بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح النظم الحبيري في علوم القرآن وأصول التفسير للشيخ سعود الشريم حفظه الله تعالى. وصلنا إلى البيت 25 بعد 100. قال: سور القرآن وآياته. قال: وقسمة القرآن من حيث السور مزية معلومة لمن سبر، وهي 410 معدودة مضيئة كالبدر. وقسموا التسوير في القرآن 7 طوالا والمئين الثاني، ثم المثاني كذا المفصل، وهكذا الأخير فيه فصلوا. والأصل في الترتيب كان الخلف، وثلث الأقوال حيث الإلف، ورجحوا ترتيبه التوقيف، وهو اختيار الحافظ الحصيف. وأجمعوا في عدد الآيات 6000 وبعديات من المئين بعدها 2، وأجمعوا في الآي للقرآن بأنه التوقيف في الترتيب من دون شك ظاهر مريد. طيب، هنا هذا الباب يتناول فيه المؤلف الحديث عن تقسيم القرآن الكريم إلى سور وآيات، وما يتعلق بذلك من علوم القرآن الكريم. فقال: وقسمة القرآن من حيث السور مزية معلومة. مزية معلومة، يعني هذه مزية للقرآن الكريم، من مزايا القرآن الكريم أنه مقسم إلى سور، لأنه لو كان القرآن مسرودا سردا من أوله إلى آخره بدون تقسيم إلى سور لكان ذلك شاقا، ويصعب حفظه، ويصعب العثور على ما يريده المسلم منه. فمن مزايا القرآن الكريم أنه مقسم إلى سور، والسور مقسمة إلى آيات. فإذا يعني هذا من مزايا القرآن الكريم. من حكم تقسيم القرآن الكريم إلى سور، بالإضافة إلى ما سبق، أن كل سورة بمجردها معجزة وآية من الآيات، يعني بمعنى معجزة من المعجزات. فهذه الحكمة، يعني هذه حكمة من الحكم، أنه يتحدى أو يحصل التحدي بكل سورة من القرآن على حدة. وكذلك من الحكم أن كل سورة نمط مستقل، فلها طريقة مستقلة لا يناسب أن يخلط بعضها ببعض بدون فصل بينها. فمثلا يعني سورة يوسف تناولت قصة النبي الكريم من أولها إلى آخرها، سورة براءة تناولت أحوال المنافقين، يعني كل سورة لها موضوع يربط بين أجزائها، أو مواضيع محددة تربط بين أجزائها. حتى إنه يلاحظ في السور المشتملة على قصص العديد من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وغير ذلك من أنواع القصص، أن كل سورة مثلا يكون فيها التركيز على جانب من الجوانب في قصص الأنبياء، يكون فيه التفصيل في هذه السورة مع إجمال بقية القصة. فمثلا بعض السور يكون فيها التركيز على إجابة الله تعالى دعوات الأنبياء، كما في سورة الأنبياء مثلا يكون فيها التفصيل في الدعوات التي دعا بها كل نبي من الأنبياء، وكيف أجاب الله دعاءهم ونحو ذلك. في سور أخرى يكون التركيز على إهلاك الله تعالى للأمم المكذبة، وشدة عقوبته لمن عاند رسله. سورة أخرى يكون فيها التركيز على صبر الأنبياء على أذى قومهم، وصبرهم في الدعوة إلى الله، وبذلهم وتضحيتهم. فكل سورة يعني وإن تعددت موضوعاتها، إلا أنها يكون لها نمط معين، وفيها تركيز على جانب معين يكون مشتركا بين موضوعات السورة الكريم. كذلك من الحكم أن القرآن الكريم منه سور طوال وسور متوسطة الطول وسور قصيرة حتى يحصل التدرج في تعليم القرآن للصغار وللمسلمين الجدد. يعني لو كانت كل سور القرآن طويلة لصعب ذلك على الطفل وعلى المسلم الجديد يعني أن يحفظ سورة، فجعل الله تعالى السور القصار ليسهل حفظها وليتدرج بحفظها إلى حفظ ما هو أطول منها إلى غير ذلك من الحكم. كذلك أيضا يعني ذكروا من الحكم أنه كما أن المسافر ينشط في سيره إذا كان الطريق مقسما إلى فراسخ وأميال، وكلما قطع يعني مسافة عرف ما قطعه منها وما بقي له ونحو ذلك مما ينشطه على السير ويشجعه عليه ويذهب عنه الملل، فكذلك لو كان القرآن الكريم كله متصلا من أوله إلى آخره لا يعرف كم قطع منه وكم بقي له منه لشق ذلك، لكن عندما يكون مقسما يعرف أنه كم سورة قطع من الطوال وكم أو من الأواسط أو من القصار وكم بقي إلى آخره. طيب، فإذا هذا من حكم تقسيم القرآن إلى سور. طيب كلمة سورة يعني كلمة سورة هي لغة قيل أصلها سؤرة بالهمز، والسؤرة يعني قيل أصلها سؤرة بالهمز ثم خففت إلى سورة، وهي من السؤر وهو ما بقي من الشراب في الإناء. السؤرة هي ما تبقى من إيه من الشراب في الإناء، أو القطعة يعني أو القطعة أو الجزء من الشراب، فتكون السورة بهذا المعنى يعني الجزء من القرآن أو قطعة من القرآن. وقيل السورة مأخوذة من سور البناء، من سور نعم نعم لذات المخلوق. قيل مأخوذة من يعني أيضا مما قيل مأخوذة من سور المدينة، لأن السور يحيط يعني بالبلد أو بالمدينة أو فهي محيطة يعني بآياتها محيطة بآياتها. وقيل مأخوذة من السوار لأنه يحيط بالمعصم إلى غير ذلك. والتعريف الاصطلاحي للسورة قالوا هي قرآن يشتمل على آي ذي فاتحة وخاتمة. السورة قرآن يشتمل على آي يعني هي جزء من القرآن أو بعض من القرآن يشتمل على آي ذي فاتحة وخاتمة، لها يعني لها بداية فاتحة السورة أولها وخاتمة السورة آخرها. وتسمية السورة سورة هذا من تسمية الله تعالى، الله عز وجل سمى سور القرآن سورة. أين الدليل على ذلك من القرآن؟ وإذا سورة أنزلناها وإذا ما أنزلت سورة. نعم نعم. فإذا تسمية السورة سورة هذا من تسمية الله سبحانه وتعالى لأبعاد القرآن سماها الله تعالى إيه سورة. فذكر هنا عدد سور القرآن الكريم، ذكر عدد سور القرآن الكريم قال وهي أربع. طبعا الأول قبلها يقول إيه مزية معلومة لمن سبر، سبر الشيء يعني فتشه وفحصه. قال وهي أربع، وهي أربع مع 110 يعني عدد كم عدد سور القرآن؟ عدد سور القرآن 100 سورة و14 سورة معدودة مضيئة كالبدر، يعني عدد سور القرآن 100 14 سورة. ثم ذكر تقسيم سور القرآن الكريم من جهة الطول والقصر، من جهة الطول والقصر، قال: وقسموا التسوير في القرآن سبعا طوالا والمئين الثاني. تنقسم سور القرآن إلى السبع الطوال ثم المئين ثم المثاني ثم المفصل. يعني إذن من جهة الطول والقصر تنقسم سور القرآن إلى السبع الطوال إلى أربعة أقسام: القسم الأول السبع الطوال ثم المئين ثم المثاني ثم المفصل. وهذا التقسيم مأخوذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، قال: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل، وفضلت بالمفصل، يعني اختصه الله تعالى به وفضله به. وكذلك في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ السبع الطوال فهو حبر، قال: من أخذ السبع الطوال فهو حبر، أي عالم. يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام شهد بالعلم لمن أخذ السبع الطوال. والسبع الطوال يعني هناك مذاهب يعني في عد السبع الطوال والمقصود بها، فهناك يعني سور مجمع على دخولها في السبع الطوال وسور اختلف فيه. فقيل هي سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس، والأنعام والأعراف ويونس. وهذا رأي. والرأي الآخر بدلا من سورة يونس يقول: الأنفال والتوبة معا هما بمثابة سورة واحدة. يقول: الأنفال والتوبة معا هما بمثابة سورة واحدة، لأنه لا بسملة بينهما، فسابعة السبع الطوال هي سورة الأنفال مع التوبة. يعني وبعضهم يعد التوبة فقط ولا يعد الأنفال، يعني بعد الأعراف يقول سابعة السبع الطوال هي التوبة. نعم، إذن هذه ثلاثة مذاهب في السورة السابعة من السبع الطوال. يعني هناك ست سور اتفقوا عليها، اللي هي البقرة وآل عمران والمائدة والنساء والمائدة والأنعام والأعراف. هذه السور الست يعني متفق على كونها من السبع الطوال. السابعة قيل الأنفال مع التوبة، وقيل التوبة فقط، وقيل يونس. طيب، وأما المئين فهي ما ولي السبع الطوال، يعني ما بعد السبع الطوال، وسميت بذلك لأن كل سورة منها تزيد على 100 آية أو تقارب 100 آية، تزيد على 100 آية أو تقارب 100 آية، فسميت المئين. ثم بعدها المثاني وهي ما ولي المئين إلى المفصل، يعني المئون هي السور التي تبلغ 100 آية بعد السبع الطوال إلى المثاني، والمثاني هي ما بعد المئين بعد السور التي تبلغ 100 آية إلى المفصل، يقال لها المثاني لأنها ثنتها، يعني كانت بعدها فهي لها ثواني، لأن الثاني هو ما يأتي تابعا لشيء قبله، فالثواني هي يعني المثاني هي ثوان بالنسبة للمئين، لأنها يعني جاءت عقب المئين. وهي السور التي تكون أقل من 100 آية وفي نفس الوقت ليست من المفصل، يعني السور التي تكون أقل من 100 آية وليست من المفصل فهي من المثاني. ثم المفصل وهو الحزب الأخير من أحزاب القرآن الكريم، سمي بالمفصل لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة، لأنه كثير السور ويكثر الفصل بين سوره بالبسملة. وحزب المفصل يعني يبدأ من يعني سورة قاف، يعني عند الأكثر أنه يبدأ من سورة قاف إلى آخر القرآن الكريم، إلى آخر القرآن الكريم. وهناك رأي أنه يبدأ من الحجرات، يعني رأي أنه يبدأ من الحجرات، ورأي أنه يبدأ من قاف إلى آخر القرآن الكريم. تعرفون تحزيب الصحابة رضي الله عنهم؟ ورد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحزبون القرآن 7 أحزاب، وكثير منهم كان يختم القرآن في 7، ف3 ثم 5 ثم 7 ثم 9 ثم 11 ثم 13 ثم المفصل، ويرمزون لأوائل كل حزب بهذه العبارة: فمي بشوق. تعرفون هذه؟ فمي بشوق. ما معنى فمي بشوق؟ الفاء رمز لسورة الفاتحة، هي أول الإيه، أول الحزب الأول يبدأ بالفاتحة ويرمز له بالفاء، ويشمل الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء. يعني هم عدوه قالوا 3 سور، يعني غير الفاتحة، غير الفاتحة يعني 3 سور من الطوال يعني. فالحزب الأول 3، أي يعني أي مع الفاتحة، يعني 3 غير الفاتحة اللي هي البقرة وآل عمران والنساء. فهذا الحزب الأول يبدأ بالفاتحة، والثاني يبدأ بالمائدة. فمي الثاني يبدأ من سورة المائدة وتعد 5 سور، اللي هي المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة. يبقى إيه هذا الحزب الثاني 5 سور. فمي الياء هذه رمز لسورة إيه؟ يونس. السورة التي أولها ياء يونس، هذه بداية الحزب الكم؟ 3. وبعدين بشوق، الباء هذه رمز لسورة بني إسرائيل، الباء رمز لسورة بني إسرائيل، وهو اسم من أسماء سورة الإسراء، يقال لها سورة الإسراء وسورة بني إسرائيل. فالباء رمز لسورة بني إسرائيل، هي بداية الحزب الرابع صحيح، ويكون هذا الحزب 9 سور. بعدين الحزب الخامس فمي بشوق، يبدأ من سورة الشعراء، يبدأ من سورة الشعراء وعدد سوره 11 سورة، عد 11 سورة ابتداء من الشعراء. فهذا هو الحزب الخامس. والحزب السادس 13 سورة، يبدأ من سورة والصافات صفا، رمز لها بالواو، ونفمي بشو الواو رمز لسورة والصافات. فمن أول سورة الصفات 13 سورة تبدأ من الصفات، فتجد إيه تنتهي عند الحجرات. الحزب الأخير السابع يبدأ من سورة قاف بشوق، فإذا فمي بشوق هذه رمز. فهذا كان تحزيب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. قال: والأصل في الترتيب كان الخلف، يعني وقع الخلاف في ترتيب القرآن الكريم، هل هو توقيفي أو اجتهادي من الصحابة. فالخلاف هنا في ترتيب سور القرآن الكريم، كلام هنا عن ترتيب سور القرآن وليس عن ترتيب الآيات، وإنما ترتيب السور. فوقع خلاف هل هو توقيفي يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو اجتهادي من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لما كتبوا المصحف زمن أبي بكر ثم زمن عثمان رضي الله عنه، رتبوه بهذا الترتيب، فهل هو اجتهاد من الصحابة أو هو بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: كان الخلف وثلث الأقوال، يعني القول الإيه الثالث يعني الأول إيه وقع خلاف. طيب قبل أن نذكر القول الثالث الفريق الذي قال كان الترتيب توقيفيا هو اختيار الحافظ ابن حجر، وهذا معنى قوله ورجحا ترتيبه التوقيفي، فهذا اختيار الحافظ ابن حجر. حجة هذا الفريق أن الصحابة رضي الله عنهم رتبوها على حسب ترتيب العرضة الأخيرة، التي عرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام، فقد شهد هذه العرضة زيد بن ثابت رضي الله عنه ورتب، وكان مشرفا على جمع القرآن ورتبه على ترتيب العرضة الأخيرة، فيكون توقيفيا لأنه مرتب على حسب الترتيب الذي استقرت عليه تلاوات القرآن، وختم النبي صلى الله عليه وسلم ختمته الأخيرة بهذا الترتيب. القول بأن الترتيب اجتهادي، حجة القائلين به قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاته أحيانا على غير ترتيب المصحف، فقد ثبت أنه صلى في ركعة فقرأ فيها البقرة ثم النساء ثم آل عمران، فلو كان الترتيب توقيفيا لكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يخالف ترتيبا. والرأي الثالث الذي أشار إليه بقوله حيث الإلف، يعني قول يؤلف بين القولين يعني ويوفق بين القولين، فقالوا بعضه توقيفي وبعضه اجتهادي، قالوا ترتيب الصور بعضه توقيفي وبعضه اجتهادي، من الصحابة رضي الله عنهم حين جمعوا المصحف فقالوا يعني بعض الصور كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتبها ولا يقرأها إلا مرتبة بترتيب معين، يعني لم يكن يتلوها إلا مرتبة به، فهذا حفظ ترتيبه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وصور أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدمها تارة ويؤخرها تارة، فهذه كان فيها مجال لاجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، وهم اجتهدوا فيها واختاروا لنا هذا الترتيب. وهذا الخلاف يعني قبل كتابة المصاحف، يعني أما بعد أن استقرت كتابة المصحف فلا يصح أن يكتب المصحف إلا مرتبا على الترتيب الذي اختاره الصحابة رضي الله عنهم، حتى لو كان اجتهادا منهم فهو اجتهاد قد اتفقوا عليه واستقروا عليه وتلقته الأمة بالقبول بعده. طيب بالنسبة لعدد الآيات، فقال يعني أجمعوا في عدد آيات القرآن الكريم أنها 6000، ثم بعد ذلك من المئين 200 بعد 6000، وبعد 6200 وقع خلاف في عدد آيات القرآن الكريم. الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى قال أجمعوا على أن عدد آيات القرآن الكريم 6000 آية، ثم اختلفوا فيما يزيد على ذلك، ثم ذكر أقوالا، يعني منهم من قال 6100 آية وأربع، وقيل 14 يعني 6214، وقيل 6219، وقيل 6225، وقيل 6236 آية. طيب بالنسبة يعني لمن حكى قولا أن عدد القرآن أن عدد آيات القرآن أنه 6000، ففي الحقيقة هذا القول يعني على طريقة العرب في جبر الكسور، يعني الذين قالوا عدد آيات القرآن 6000 يعني قصدوا التقريب إلى أقرب يعني عدد كبير من إلى أقرب 1000 يعني، فقالوا 6000، لكن المذاهب في الحقيقة في عد آي القرآن الكريم كلها تتجاوز 6200، يعني الخلاف هو فيما زاد عن 6200، لكن لا يقل عند أحد عن 6,000، يعني أقل شيء 6,204، أقل شيء 6,204، وأكثر شيء 6,236. فما بين 4 و 36 هذا الذي وقع فيه الخلاف في عدد الآية. ما سبب هذا الخلاف؟ سبب هذا الخلاف هو الخلاف في تقسيم آية واحدة إلى آيتين أو دمج آيتين في آية. يعني الذين عدوا آيات القرآن عددا يعني مخالفا لعد الآخرين، ليس القصد أنهم زادوا آيات ليست موجودة عند الآخرين، ولا أنقصوا آيات ليست موجودة عند الآخرين، وإنما يعني هو نفس القرآن الذي بين أيدينا. يعني في بعض مذاهب العد يدمجون آيتين في آية واحدة، أو يقسمون آية معدودة آية واحدة عند قوم يقسمها قوم إلى آيتين، كما وقع الخلاف مثلا في سورة الفاتحة. يعني سورة الفاتحة هي السورة الوحيدة التي فيها خلاف في زيادة آية كاملة اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم، هل تعد آية أو لا؟ ما عدا ذلك ليس هناك يعني شيء مختلف في قرآنيته، يعني هل هو آية من القرآن أو ليس من القرآن، سوى البسملة. بعد ذلك يكون الخلاف فقط هو مجرد دمج آيتين أو تقسيم آية إلى ثنتين. فمن عد البسملة آية فجعل الآية السابعة في الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كلها إيه؟ جعلها آية واحدة. والذي لم يعد البسملة آية قسم هذه الآية الأخيرة إلى آيتين، صراط الذين أنعمت عليهم تكون عليهم رأس الآية، ثم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تكون آية مستقلة. مثلا من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، فمثلا نجد مثلا في العد المدني يعدون من الظلمات إلى النور رأس إيه؟ رأس آية. في العد المكي مثلا كلمة الخناس رأس آية، الخناس في سورة الناس الذي يوسوس في صدور الناس، فعندهم إيه؟ الخناس هذه إيه؟ آية، وهي غير معدودة، الوسواس الخناس كلها آية واحدة مثلا في عند الباقين، وهكذا. يعني فهو الخلاف في تقسيم آية إلى آيتين أو دمج آيتين في آية. ويعني الصحابة رضي الله عنهم أخذوا عد الآية من وقوف النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس الآية، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقف على رؤوس الآية في تلاوته، فأحيانا يعني يقف النبي صلى الله عليه وسلم وقفا على موضع يعني ربما إيه عده بعض الصحابة آية لوقوف النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وبعضهم إيه سمعه يصله في موطن آخر، أو وجده متعلقا بما بعده فلم يعده آية يعني ونحو ذلك. وبعض الصور يعني حدد النبي عليه الصلاة والسلام عدد آياتها كسورة الفاتحة، قال هي السبع المثاني، هي السبع المثاني، فوصفها بأنها السبع المثاني. وهنا المثاني في سورة الفاتحة من التثنية بمعنى تكرار التلاوة، لأنها يتكرر تلاوتها وقراءتها. وقال عن سورة الملك سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى أدخلته الجنة، ورغم ذلك يعني بعض علماء العد عدها 31 آية، وقالوا هذا لا يعارض الحديث لأنه يعني يمكن أن يكون على سبيل التقريب، يعني البعض عدها 30 واستشهد بالحديث، ومن عدها 31 يعني وقسم آية فيها إلى آيتين، فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال 30 آية يعني على وجه التقريب، يعني إلى أقرب لفظ من ألفاظ العقود. وهناك علم مستقل يعني هو علم عد الآية، العلماء يعني ذكروا فيه قواعد في عد الآية، يعني فكل سورة فتجد فواصل السورة الحرف الذي تختم به السورة لا يخرج عن عدد معين من الحروف تختم بها فواصل آيات السورة الكريمة، كلها نظام معين في ختم آياتها، فيعرفون به يعني القاعدة في عد آي هذه السورة. وهناك يعني مذاهب، المذهب المدني الأول والمذهب المدني الثاني، علماء المدينة من الصحابة والتابعين كان لهم مذهبان في عد الآي، المدني الأول والمدني الأخير، وهناك العد المكي والعد الكوفي والعد البصري والعد الدمشقي والعد الحمصي والعد الدمشقي والعد الحمصي. فكل بلد من هذه البلاد كان فيها ناس من الصحابة والتابعين يعني عدوا آية القرآن الكريم، وكان لهم يعني مذهب محفوظ عن علماء تلك البلاد. والقراء يعني السبعة والعشرة كل منهم اتبع مذهبا من هذه المذاهب وأخذ به في عد الآية على حسب هذه القراءة. فمثل رواية حفص عن عاصم، حفص كوفي وأخذ بالعد الكوفي للقرآن الكريم. من فوائد عد الآية ومعرفة هذا العلم يعني منها أن الفقهاء ذكروا أنه من لا يحفظ الفاتحة، من الفقهاء يعني من ذهب إلى أنه من لم يحفظ الفاتحة يجب عليه أن يقرأ سبع آيات من سواها، فلا بد أن يعرف يعني التي يقرأ هذه آية أو غير آية. وكذلك في خطبة الجمعة يجب على الخطيب أن يقرأ آية كاملة، يجب على الخطيب أن يقرأ آية كاملة، فلا بد أن يعرف رأس الآية حتى لا يقرأ بعض آية ظنا منه أنها آية فيخل بخطبته. وكذلك في الصلاة قالوا لا يصح أن يركع قبل تمام الآية، إذا لم يكن يعرف موضع رأس الآية ربما أخطأ وركع قبل أن يتم رأس الآية. نعم. بالنسبة لترتيب الآيات قال وأجمعوا في الآية للقرآن، وأجمعوا في الآية للقرآن بأنه التوقيف في الترتيب من دون شك ظاهر مريب، يعني بالنسبة لعدد بالنسبة لترتيب الآية، بالنسبة لترتيب الآية فترتيبها توقيفي إجماعا، لأن جبريل عليه السلام كان إذا نزل بالآيات على النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلها بعد آية كذا وقبل آية كذا في سورة كذا وكذا، فيحدد له موضع الآية. فإذا ترتيب الآيات في سورتها هذا توقيفي إجماعا. بالنسبة لتسمية السور، بعض السور تسميتها فيها توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل البقرة وآل عمران تشفعان لصاحبهما يوم القيامة ونحو ذلك، فبعض السور فيها توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسمائها، وبعض السور سماها النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من اسم، وبعض السور ليس فيها توقيف عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنما اجتهد الصحابة في تسميتها، والتسميات المأثورة محفوظة يعني إما عن النبي صلى الله عليه وسلم وإما عن أصحابه رضي الله عنه. طيب بعده يقول المحكم والمتشابه في القرآن، المحكم والمتشابه في القرآن. قال والآي في الكتاب منه محكم ومنه ذو تشابه لا يعلم، وفيه آي قد تدل أنما كل الذي به يكون محكما، دليل هذا آية بهود عليك باستذكاره المعهود، بل فيه آية وقد قيل بها فضمنوا جميعه التشابه، دليله من قول خالق البشر ما قد أتى بصورة وهي الزمر، وآية قد تجمع القسمين بآل عمران الدليل العين، والحق أن الكل لا يعارض والجمع خير لا يعارض، والجمع خير ما يكون يعرض، فالكل فيه محكم الإتقان فصاحة باللفظ والمعاني، والكل يبدي تارة تشابها مثل التي لمحكم قلنا بها. طيب هنا إيه؟ يذكر أن القرآن الكريم منه محكم ومنه متشابه، وعندنا في بعض في آية في القرآن الكريم فيها وصف القرآن الكريم بأنه كله محكم، وآية فيها وصف القرآن الكريم بأنه متشابه، وآية فيها ذكر القسمين أن القرآن منه محكم ومنه متشابه. يشير بهذا إلى قوله تعالى كتاب أحكمت آياته، كتاب أحكمت آياته، فهذا يعني هذه الآية التي فيها أن القرآن محكم. وآية سورة الزمر التي أشار إليها يشير إلى قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، كتابا متشابها. فإذا الآية التي فيها أن القرآن محكم ففسر الإحكام هنا بمعنى الإتقان، بمعنى الإتقان، وأنه لا يتطرق إليه شك في صحته وثبوته، فكل القرآن محكم يعني متقن لا يعني يشك في صحته ولا في ثبوته. والآية التي فيها وصف القرآن بأنه متشابه أي يشبه بعضه بعضا في الحسن والإتقان، فهنا التشابه يعني يشبه بعضه بعضا، ليس فيه اختلاف ولا تعارض، ويشبه بعضه بعضا في حسنه وإتقانه. وأما الآية التي فيها أن بعض القرآن محكم وأن بعضه متشابه كتاب أحكم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، ثم يقول سبحانه في سورة آل عمران منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فالقرآن هنا بعضه محكم وبعضه متشابه. طيب كيف يوجه هذا؟ يقول أما الذي يحوي كلا الأمرين، يعني الموضع الذي يحوي كلا الأمرين الذي فيه أن القرآن بعضه محكم وبعضه متشابه، فهو اختلاف جاء في القولين عن قوله سبحانه والراسخون، فالجل قال الواو فيه قد تكون موضوعة في موقع استئناف عليه فالتوجيه غير خافي، والبعض قال الواو أصلا عاطفة قد يعلم التأويل نفس عارفة. طيب الآية التي فيها أن القرآن منه محكم ومنه متشابه، فهنا المحكم هو ما ظهر معناه والمتشابه ما خفي معناه، هنا فسر المحكم بأنه ما ظهر معناه واتضح، والمتشابه ما خفي معناه، أو المحكم ما عرف المراد منه والمتشابه ما خفي المراد منه، وقيل المحكم ما لا يحتمل إلا معنى واحدا والمتشابه ما يحتمل أكثر من معنى. إذا المحكم إما أنه يعني ما ظهر معناه واتضح وعرف المراد منه، والمتشابه ما خفي معناه ولم يعلم المراد منه، أو أن المحكم هو يعني ما يدل على معنى واحد لا يحتمل غيره، والمتشابه ما كان محتملا أكثر من معنى وأكثر من وجه، فيكون هنا يعني الخفاء في معناه بسبب اشتماله على أكثر من معنى يحتمل أن يراد به هذا أو يراد به هذا. فالله سبحانه وتعالى قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. فالناظم هنا أشار إلى اختلاف المفسرين في المراد بالتأويل والمراد بالواو هنا، وهل يعني الواو في موضع استئناف معناه أن الوقف يلزم، الوقف يعني يتم يكون يعني الكلام تاما ويلزم الوقف على قوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله ونقف، ثم الواو تكون استئنافية يعني لبداية كلام جديد، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، أو أن الواو عاطفة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيكون الراسخون في العلم إيه معطوفا على لفظ الجلالة. فالخلاف هنا مرده إلى معنى التأويل، يعني ما المقصود بالتأويل. فكلمة التأويل، كلمة التأويل أحيانا تأتي بمعنى التفسير، وأحيانا يأتي التأويل بمعنى ما يؤول إليه الأمر في العاقبة، يعني ما يصير إليه الأمر في العاقبة والمآل، حقيقة الشيء وما يؤول إليه الأمر في العاقبة. فهنا إذا قلنا التأويل معناه التفسير، إذا قلنا التأويل معناه التفسير، يبقى هنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، إذن تفسير القرآن يعلمه الله سبحانه وتعالى، والراسخون في العلم يعرفون أيضا تفسير القرآن الكريم بتعليم الله سبحانه وتعالى إياهم. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، ورد عنه أنه قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، وكان لا يقف يعني ويقرأ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يبدو هنا أخذ يعني فسر التأويل بأنه التفسير، فإذا تفسير القرآن يعلمه الله سبحانه ويعلمه الراسخون في العلم. وأما إذا قلنا إن التأويل هو ما يؤول إليه الأمر في العاقبة، يعني من يعلم عواقب الأمور وحقائقها، فهنا يكون الوقف على لفظ الجلالة على اسم الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله نقف، وتكون الواو استئنافية، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. طيب بعدها يقول المتشابه في آيات الصفات، قال وحقق المقول في الصفات فإنما التفصيل فيه ياتي، أطلق تشابها على الكيفية ولتعلم المعنى بلا بدعية، كقول مالك في الاستواء وهكذا، فقس على السواء. طيب يقول يعني في هذه الأبيات يشير المؤلف إلى الموقف الصحيح من آيات الصفات، إلى الموقف الصحيح من آيات الصفات، ف يعني المخالفون لمذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم في الصفات يقولون إن آيات الصفات هي من المتشابه، يقولون إن آيات الصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، يقول إن آيات الصفات هي من قسم المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله تعالى، ويقصدون يعني لا يعلمه، يعني لا يعلم تفسيرها، يعني حتى التفسير أو المعنى يقولون لا يعلم معناها إلا الله سبحانه وتعالى، فيمرون على آيات الصفات مثلما يمرون على الحروف المقطعة في فواتح السور، كاف ها يا عين صاد، فيقولون إذن الرحمن على العرش استوى، هذه مثلها مثل تقرأها مثل ما تقرأ كاف ها يا عين صاد، الله أعلم بتأويله لا نفهم منها شيئا، أو كأنك تقرأ كلاما بلغة أعجمية لا تحسنها ولا تدري المراد بمعناه، فأخذوا يعني بتفويض معاني هذه الآيات، منهم من أخذ بالتفويض يعني قال نفوض معناها إلى الله تعالى ولم يفسروها بشيء. ومنهم من أخذ بالتأويل بمعنى أنهم فسروها يعني لا يعني فسروها بصفة من الصفات التي أثبتوها، أثبتوا عددا محصورا من الصفات، وكل صفة أخرى يعني ينفون معناها الظاهر منها المتبادر منها إلى الذهن ويفسرونها بمعنى واحدة من الصفات التي يثبتونها، كما مر بنا في دروس العقيدة يعني. فيفسرون اليد بأنها بمعنى النعمة أو القدرة، والاستواء بمعنى استولى إلى آخره، ووجه الله ذاته ونحو ذلك. فالمؤلف هنا يقول يعني وحقق المقولة في الصفات فإنما التفصيل في هيات، يعني تحقيق القول في آيات الصفات على التفصيل الذي سيأتي. أطلق تشابها على الكيفية، إذا يعني هل هي من المتشابه أو من المحكم؟ فقال إذا قصدنا ما يتعلق بكيفية صفات الله تعالى فهي متشابهة من هذا الجانب، يعني لا نعلم كيفية الصفة، نفوضها إلى الله سبحانه وتعالى، نفوض العلم بالكيفية إلى الله سبحانه وتعالى، لا نعلم كيف استوى ولا كيف ينزل ولا كيف يجيء ولا كيف سمعه كيف بصره سبحانه وتعالى، لا نعلم كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، فهي من المتشابه في هذا يعني من هذه الجهة، من جهة الكيفية. وأما من جهة المعنى، من جهة المعنى، فإن الصحابة رضي الله عنهم فسروا آيات الصفات وبينوا معناها وكانوا يفهمون منها ما يفهم من معنى اللغة، من المعنى اللغوي لهذه الصفات، وبمعنى أن هناك ما يعرف بالقدر المشترك، القدر المشترك اللي هو المعنى العام للصفة، لكن هي في حق الله سبحانه على ما يليق بكماله. يعني نفهم معنى الرحمة ومعنى العلم ومعنى القدرة ومعنى الضحك ومعنى الاستواء ومعنى النزول والمجيء، القدر المشترك من المعنى يعني بين هذا، يعني المعنى العام، أصل المعنى الذي هو قدر مشترك بين معنى الصفة في حق الله تعالى وفي حق المخلوق، اللي هو معنى العلم يعني ومعنى القدرة، معنى السمع، معنى النزول، معنى المجيء. فالعربي يفهم هذا المعنى، لكن كيفية مجيء الله سبحانه وتعالى هذا على ما يليق بكماله سبحانه وتعالى لا نعلم الكيفية. فإذن قال أطلق تشابها على الكيفية ولتعلم المعنى بلا بدعية، يعني من جهة الكيفية نقول كيفية متشابهة لا يعلمها إلا الله ونفوض العلم بها إلى الله تعالى، وأما المعنى فهو معلوم، فهي محكمة من جهة العلم بمعناها فهو معلوم، ولكن الكيفية هي متشابهة، المعنى من قسم المحكم والكيفية من قسم المتشابه. قال كقول مالك في الاستواء، يعني مثل ما قال الإمام مالك رحمه الله في الاستواء، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول. إذن الاستواء معلوم، أي معلوم معناه، ولهذا نجد أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين فسروا الاستواء، بعضهم قال صعد، بعضهم قال استقر، بعضهم قال على، بعضهم قال ارتفع، وبعضهم قال جلس، حتى يعني جلس جاءت عن مجاهد وعن جمع من الأئمة، وروي عن الإمام أحمد رحمه الله، وبعض الأئمة يعني تردد في استعمال يعني جلس أو قعد في تفسير الاستواء، لكنه مأثور يعني عن بعض التابعين وبعض الأئمة. وجاء عن الصحابة والتابعين أنهم فسروا استوى بأنه علا وارتفع وصعد واستقر، فإذا فهموا معنى الاستواء كما هو معناه في لغة العرب، لكن كيف استوى سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى لا نعلم حقيقة ذلك ولا كيفيته. قال الإعجاز في القرآن. قال الإعجاز في القرآن. قال أنبيك ماذا قيل في الإعجاز في جملة القرآن بالإيجاز. تنوعت أقوالهم في أوجه إعجازه، والحق للمستنبه أن القرآن معجز بكله بلفظه وشرعه وعلمه، وقد تحدى أن يقولوا سورة أو نحو عشر نو قرآن جملة. كيف؟ نعم؟ وتعجز العقول عن مثاله. طيب عندي نسخة أخرى أيضا لو ممكن نراجعها. كيف عندكم في ال معلش؟ في البيت 100. طيب البيت 153 النسخة اللي عندي، وقد تحدى أن يقولوا سورة أو نحو عشر أو قرآن جملة. في نسخة أخرى وتعجز العقول عن مثاله وسورة والعشر من مقاله. وتعجز العقول عن مثاله وسورة والعشر. نعم، هو هذا أحسن في الحقيقة، لأن الوقف على التنوين هنا فيه يعني فيه خلل يعني في النسخة السابقة، فلعل المؤلفة يعني عدلها يعني الوقف على سورة وجملة، وإلا يعني إذا وقفنا على سورة وجملة لا يكون هناك يعني اتحاد في حرف الروي كما درستم في العروض. يعني في النسخة هنا وقد تحدى أن يقول سورة أو نحو عشر أو قرآن جملة، يعني نفس المعنى واضح إن شاء الله، اختلاف لفظي لكن المضمون يعني واحد إن شاء الله. فهو يتكلم هنا عن إعجاز القرآن الكريم، إعجاز القرآن الكريم. فالمعجزة هي أمر خارق للعادة، أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة. خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة. يجريه الله تعالى على يد أنبيائه، يجريه الله تعالى على يد أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم. فخوارق العادات التي تقع للأنبياء هي معجزات، وأما في الاصطلاح يعني، وأما خوارق العادات التي تقع للأولياء والصالحين فإنها تسمى كرامات، تسمى كرامات، ولكنها لا تكون مقرونة بالتحدي، لا تكون مقرونة بالتحدي مثل المعجزات، ولا تجري على يد الأنبياء. وأما ما يقع من خوارق العادات على يد السحرة والمشعوذين وغير الصالحين فهذا يكون من السحر والخارق الشيطاني، لا يكون لا معجزة ولا كرامة. فيقول أنبيك ماذا قيل في الإعجاز، يعني هنا يبين إيه ماذا قيل في إعجاز القرآن الكريم. القرآن الكريم هو يعني أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس هو المعجزة الوحيدة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم كثيرا من المعجزات والخوارق. بعض أهل العلم يعني قسمها إلى 100 نوع، وبعضهم إلى أكثر من ذلك، كل نوع يضم تحته يعني وقائع عديدة، يعني نوع مثلا تكثير الطعام بين يديه، نوع تفجر الماء من بين أصابعه، نوع تكليم الحيوان له، تكليم الجماد له، إلى كل نوع تحته وقائع عديدة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم تندرج تحت هذه الأنواع. وأعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم هي معجزة القرآن الكريم. وجاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. فالقرآن الكريم تحدى الله سبحانه وتعالى به، وأمر خارق للعادة، كلام الله سبحانه وتعالى خارق للعادة، لا يستطيع بشر أن يأتي بمثله. وقد تحدى الله سبحانه وتعالى الخلق أن يأتوا بمثله، فتحدهم الله تعالى أن يقولوا سورة أو عشر سور أو يأتوا بمثل القرآن كله، فتحدهم الله تعالى أولا أن يأتوا بمثله، فقال: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. فلما عجزوا عن ذلك تحداهم بعشر سور، قال: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دونه إن كنتم صادقين. فلم يفعلوا، فتحداهم بسورة، فقال سبحانه: فأتوا بسورة من مثله، قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. قال السيوطي رحمه الله: لم ينقل عن أحد منهم أنه حدث نفسه بشيء من ذلك ولا رامه، بل عدلوا إلى العناد تارة وإلى الاستهزاء أخرى، فتارة قالوا سحر، وتارة قالوا شعر، وتارة قالوا أساطير الأولين، وكل ذلك من التحير والانقطاع، فعجز المشركون أن يأتوا بمثله، يعني رغم أنهم كانوا أرباب الفصاحة والبيان، وبلغوا في فنون القول من شعر وخطابة يعني مبلغا عظيما، ومع ذلك عجزوا عن الإتيان بمثل القرآن الكريم. طيب، يقول: تنوعت أقوالهم في أوجه إعجازه، والحق للمستنبه، يعني الحق للنبي يعني الفطن، أن القرآن معجز بكله، معجز بلفظه، ومعجز بشرعه، ومعجز بعلمه. بالنسبة لوجوه إعجاز القرآن الكريم، يعني بعض المعتزلة، وهو إمام من أئمة المعتزلة اسمه النظام، قال: إعجاز القرآن الكريم هو في الصرفة، الصرفة بمعنى يعني في صرف الناس عن أن يأتوا بمثل، فقال يعني إعجاز القرآن الكريم هو في أن الله تعالى صرف الناس عن أن يأتوا بمثله، فصرف العرب عن معارضته وسلب عقولهم. فكلام هذا المعتزلي النظام يعني خلاصته وفحواه أنه كان مقدورا لهم أن يأتوا بمثله، ولكن الله صرفهم عنه، يعني الإعجاز يعني عنده في أن القرآن يعني هو كلام كالكلام، يمكن يعني كان في المقدور أن يأتوا بمثله لولا أن الله صرفهم عنه. وهذا القول يعني رده أهل السنة، وحتى من المعتزلة أنفسهم يعني عامتهم ردوا هذا القول، وقالوا يعني إن القرآن الكريم هو معجز في ذاته، يعني أنه هو في ذاته لا يستطاع أن يؤتى بمثله، وليس في مقدورهم أن يأتوا بمثله. يعني نعم، الله تعالى صرفهم ولم يأتي أحد منهم بمثل القرآن، لكن لأنه مستحيل عليهم أصلا، وليس في وسعهم ولا في مقدورهم ولا في مقدور بشر أن يأتي بمثل القرآن الكريم. بالنسبة لوجوه إعجاز القرآن الكريم، كثير من يعني من أئمة السنة يقصرون إعجاز القرآن الكريم على بلاغته وفصاحته، يعني ما فيه من البلاغة والفصاحة و يعني والبيان، بمعنى أنه قد يعني بلغ الحسن في بلغ يعني غاية الحسن في إتقانه من جهة اللفظ والبيان، فكل لفظة في القرآن الكريم يعني لا يمكن أن تبدلها بلفظة أخرى وتضعها محل اللفظ القرآني ويؤدي ما يؤديه اللفظ القرآني من المعاني، ولا أن يكون أجمل منه وقعا في السمع، ولا أجمل منه معنا، ولا أتم منه بيانا. وكذلك أيضا أنه يعني رغم ورود قصصه مكررة في مواضع عديدة ليس بينه تعارض ولا بينه اختلاف بحيث ينقض بعضه بعضا، وإنما يعني رغم تكرره وتعدد أوجه تلاوته يعني سواء من جهة اختلاف القراءات والتكرار في القصص، ومع ذلك يعني لا يوجد يعني تعارض ولا تناقض ولا اختلاف، بينما لو تكلم أحد من البشر يعني بمثل ذلك وطال قصصه وأعاد القصة بألفاظ متنوعة ومختلفة وكررها بألفاظ عديدة لابد أن يقع الاختلاف ويقع الاضطراب يعني فيما يقول. فيعني فريق من الأئمة قال يعني إعجاز القرآن هو في لفظه من جهة البيان والفصاحة وكونه بلغ الغاية من حسن البيان والفصاحة، وفريق آخر يقول يعني لا، هذا هو يعني وجه من وجوه الإعجاز ويمكن أن نعد الوجه الأساسي والأعظم من وجوه إعجازه، لكن هذا لا يمنع وجود وجوه أخرى للإعجاز في القرآن الكريم. فهذا الذي ذكره المؤلف هنا يقول أن القرآن معجز بكله، بكل شيء فيه، يعني كل شيء في القرآن معجز، لفظه معجز وشرعه معجز وعلمه معجز. فبناء على ذلك يكون يعني من إعجاز القرآن الكريم ما فيه من الشرائع والعلوم وما فيه من الإخبار عن المغيبات، ففيه إعجاز تشريعي، يعني أن التشريع الذي في القرآن الكريم تشريع معجز، يعني لا يمكن أن يأتي مخلوق بتشريع من وضع مخلوق يكون أنفع للخلق وأصلح لهم في يعني في معاشهم ومعادهم من التشريع الذي في القرآن الكريم. يعني البشر كلما وضعوا قانونا وشرعوا تشريعا من تلقاء أنفسهم يكون خادما لفريق من الناس ويحقق مصلحة فئة ويضر بفئة أخرى، ومع مر السنين يظهر فيه أنواع النقص والخلل ويحتاجون إلى إصلاح هذا التشريع وتعديله، لكن القرآن الكريم يعني فيه يعني التشريع المحكم الذي فيه جميع مصالح الخلق، وكذلك ما فيه من الإخبار عن المغيبات، أمور أخبار الأمم السابقة وعن أخبار يعني ما سيحدث في آخر الزمان وإخباره عما تضمر النفوس، وكل ذلك وجد مطابقا لما أخبر الله سبحانه وتعالى به. يعني ما أخبر الله تعالى به عن الأمم السابقة يستحيل أن يوجد ما يعارض خبر القرآن الكريم، بخلاف ما في كتب أهل الكتاب التي حرفوها وبدلوها فيذكرون وقائع وقصصا يظهر بعد ذلك يعني كذبها وخطأها واستحالة وجودها، ويعني حتى إنه في كتبهم فيها عد يعني سنوات الدنيا وأن القيامة ستقوم سنة كذا، سنوات مضت ومر جاء وقتها ولم تقم القيامة ولا وقعت ولا، وعندهم أخبار عن أشياء كثيرة أنها ستقع ولم يقع منها شيء ومضى زمنها ولم تحصل كما أخبروا به. بخلاف القرآن الكريم كل ما فيه من إخبار عن شيء وقع أو سيقع أو حتى ما تضمره النفوس، يعني مثلا في قوله تعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، يعني قبيلتان أو فئتان من الصحابة في غزوة أحد همتا بالفشل أي بالرجوع والانصراف عن مواصلة الغزو، فأخبر الله تعالى عما أضمروه في نفوسهم وظهر أنهم كانوا قد أضمروا ذلك فعلا رغم أنهم لم يتكلموا به. وكذلك قوله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، ويعني وجد مطابقا لما أخبر الله تعالى به رغم أنهم لم يكونوا قد تكلموا بذلك. وقوله تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، كان الروم قد هزموا هزيمة يعني عظيمة لا يظن أحد أنه تقوم لهم قائمة إلا بعد عمر طويل، وأخبر الله تعالى أنهم سيغلبون في بضع سنين، وحصل ذلك البضع من 3 إلى 9، فبعد 7 سنين من نزول الآية الكريمة غلبت الروم الفرس. وقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، ووقع ذلك كما أخبر الله سبحانه وتعالى. طيب بالنسبة للإعجاز العلمي، يعني المؤلف هنا أيضا يقول وعلمه يعني إما يعني ما في القرآن من علوم يعني دينية كما مر، أو يشير إلى موضوع الإعجاز العلمي ما يتعلق يعني بالطب والفلك يعني والفيزياء والكيمياء وغير ذلك من العلوم المادية، فما في القرآن الكريم من إشارات إلى هذه العلوم، كمثل ما في قوله تعالى ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، فالآية مثلا فيها إشارة إلى أن من صعد إلى السماء ضاق صدره، وشبه الله تعالى يعني من أضله الله تعالى بحال هذا الذي يصعد في السماء ويضيق صدره. فمثلا العلم الحديث يعني وجد أنه تقل نسبة الأكسجين مثلا كلما ارتفع الإنسان في السماء، ولم يكن ذلك يعني معلوما في ذلك الوقت. كذلك مراحل تطور الجنين مثلا أخبر الله تعالى عن مراحل الجنين في يعني رحم أمه، ولم يكن في ذلك الوقت ليس فيه يعني أجهزة الأشعة والتي يكشف بها عن مراحل تطور الجنين ونحوه، ولما وجدت هذه الأجهزة في العصر الحديث وجد مطابقا لما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه وما أشبه ذلك. فهنا يعني فريق من العلماء يرى يعني سد هذا الباب بالمرة، وأنه يعني القرآن الكريم إنما جاء لصلاح الدين وصلاح عبادة الإنسان وأمر آخرته، ولم يجئ القرآن الكريم يعني لتعليم الناس الطب والفلك والهندسة والفيزياء والكيمياء، هذه علوم يعني الناس يعرفونها بالتجربة، ولا القرآن الكريم يعني لم يجئ لبيان هذه الأمور ولا. وهناك فريق آخر في المقابل يعني عنده غلو في الجانب الآخر، أخذوا يعني ينسبون إلى القرآن الكريم وجوها من الإعجاز بشيء فيه تكلف وليل أعناق الآيات الكريمة، ويستعملون نظريات ليست موثوقا بها ولا لم يعني تتأكد صحتها ونحو ذلك، مما يعني أدى إلى أن يطعن أعداء الدين في القرآن الكريم، لأنهم يفسرون الآية يقول هذه الآية تدل على حقيقة كذا، ثم يكتشف أن هذه ليست حقيقة وأنها نظرية فاسدة وباطلة وكذا، وهم زعموا أن القرآن يدل عليها ونحو ذلك، ففتحوا بابا يعني للطعن في القرآن الكريم بسبب يعني تجاوزهم في هذا الباب. وهناك فريق يعني توسط في هذا ووضعوا يعني ضوابط لموضوع الإعجاز العلمي. أول هذه الضوابط يعني أن تكون الحقيقة العلمية حقيقة ثابتة لا مجال للشك فيها أو الطعن فيها، تكون ثابتة بحس ومشاهدة، ليست يعني نظرية عقلية يعني قابلة للأخذ والرد، وإنما تكون حقيقة علمية ثابتة بحس يعني ومشاهدة، و يعني مع التأكد من إيه من صحتها وثبوتها. لأنه مثلا إيه يعني نضرب بعض الأمثلة للانحرافات التي وقعت في هذا الباب، يعني مثلا بعض من تكلم في الإعجاز العلمي مثلا فزعموا أن أدنى الأرض، قال في أدنى الأرض، زعموا أدنى الأرض يعني فسروها بأنه أخفض بقعة في الأرض، مع أن التفاسير المأثورة أدنى الأرض يعني أقرب الأرض إلى أرض العرب، أدنى الأرض أدنى بمعنى أقرب الأرض إلى أرض العرب، فهم فسروها قالوا أدنى الأرض يعني أخفض بقعة في الأرض، ثم زعموا أنه يعني يوجد إيه الموضع الذي غلبت فيه الروم، أنه قريب من منطقة البحر الميت ومش عارف كذا، وأن في بقعة معينة هذه أخفض بقعة على سطح الأرض وكذا إلى آخره، وأن هذا من إعجاز القرآن الكريم، وأخذوا يهللون يعني لهذا الأمر. بينما الواقع يعني أن أصلا هذه الحقيقة غير ثابتة، أن أدنى الأرض أنها مثلا هذه المنطقة المعينة في الشام أنها أخفض بقعة في الأرض، هذا غير صحيح. أخفض بقعة في الأرض يعني النظريات العلمية مثلا الموثقة في مجلات علمية وفي جامعات مثلا كبرى موثوقة بأبحاث ودراسات يعني موثقة، أن أدنى الأرض موضع معين في المحيط الهادي لا علاقة له بالشام، ولا أخفض بقعة في الأرض في منطقة معينة في المحيط الهادي يعني جهة هاواي وأستراليا والمناطق هذه، في هناك في منطقة معينة هناك هي يعني أخفض بقعة في الأرض. فإذا هم الآن فسروا قالوا أدنى الأرض يعني أخفض بقعة في الأرض هي هذه المنطقة، وهذا من إعجاز القرآن، يعني يفتح بابا للطعن والتشكيك في القرآن، سببه أنهم اعتمدوا على كلام غير موثق. يعني للأسف كثير ممن يتكلمون في موضوع الإعجاز يعني العلمي يجمعون معلومات من الإنترنت ونحوه وكذا من منتديات ومواقع مثلا غير موثقة، يقول لك مثلا أثبتت بعض الدراسات وأثبتت مش عارف نظريات علمية وأحد الباحثين البريطانيين بدون تسمية من ما اسم هذا الباحث وفي أي، يقول لك وكالة ناسا يعني مثلا من ضمن الأمور أيضا قالوا إن وكالة ناسا مش عارف صورت القمر وجدته مشقوقا ومش عارف كذا، والله تعالى قال وانشق القمر وجابوا الصور، اتضح يعني ان هذه الصور مفبركة، يعني حتى كان للأسف يعني موقع فيه بعض الملاحدة عياذا بالله تعالى، بعض الملاحدة يعني أرادوا الاستهزاء بالقرآن الكريم، فجابوا صور عن طريق الفوتوشوب وكذا، وجابوا الصورة للقمر وكان القمر مشقوق كذا كأنه مفصول قسمين وملصقين في بعض من غير تساوي، قسم كده عالي وقسم ناقص ومش عارف كده، وكأنه ملصوق وفي حتة عالية وحتة ناقصة وفي خط بين يوضح مكان الشق ومش عارف كده، وفبركوا يعني صور ببرامج الفوتوشوب والتلاعب بالصور هذه، وادعوا أن وكالة ناسا أخذوا يعني يستهزئون وكذا، وقال الله أكبر وكالة ناسا صوروا القمر وجدوه مش عارف كده، فبعض الوعاظ والخطباء وكذا طاروا بالموضوع يعني وأخذوا يتناقلون ولكن وكالة ناسا أثبتت أن القمر مشقوق والله تعالى يقول شق القمر وهذه معجزة ومش عارف كذا، وأخذ هؤلاء يهزؤون بهم، وقلت طيب الآن وكالة ناسا أين نشرت هذا، ترجع مثلا لموقع وكالة ناسا الموقع الرسمي لهم لا تجد أي خبر عن أنهم صوروا القمر مشقوقا ولا الصور هذه ليس لها أي أساس في أي مصدر علمي موثوق، مجرد صور مفبركة وحملوا الآية عليها يعني بجهل. فإذا هذه أول يعني قاعدة أو أول شرط اللي هو التأكد التام أن هذه الحقيقة أنها حقيقة علمية ثابتة ونتأكد من مصادرها. إذا كان مش عارف جامعة معينة نروح للموقع الرسمي لهذه الجامعة واللي يقابل المسؤولون فيها، وإذا كان منشور في مجلة نكتب اسم المجلة ورقم الصفحة والتوثيق يعني كامل تام لحقيقة علمية تأكد منها تماما. هذا أول أمر. والشرط الثاني أن يكون اللفظ صالحا يعني لغة للدلالة على هذا المعنى. يعني أحيانا يحملون اللفظ دلالات لا يستعمل اللفظ بها في لغة العرب، فهذا أيضا من التكلف و يعني تحميل القرآن معاني لا يحتملها. لابد أن يكون اللفظ دالا لغة. يعني مثلا أدنى صحيح في لغة العرب، أدنى تأتي معنى أقرب وأخفض فتأتي بهذا وهذا. فهنا مثلا توفر هذا الشرط، لكن لم يتوفر شرط ثبوت الحقيقة العلمية. أحيانا تكون الحقيقة العلمية ثابتة ولكن اللفظ لا يدل عليها، ولكن اللفظ لا يدل عليها. يعني مثل بعضهم مثلا استعمل يقول مثلا دحاها معناها جعلها بيضاوية مثلا على الشكل البيضاوي مثلا، مع أن هذا ليس هو تفسير دحاها مثلا في اللغة. يعني يقول الأرض شكلها بيضاوي ودحاها معناها جعلها بيضاوي، بس تشوف مثلا تفسير دحاها في لغة العرب تجدها لا تحتمل هذا المعنى. فحمل يعني الساق معنى بالكلمة لا تدل عليه حتى لو الحقيقة ثابتة، لكن هذه اللفظة مثلا لم يثبت في اللغة أنها تدل على هذا المعنى. فهذا الشرط الثاني، لابد أن نتأكد أن اللفظ لغة يحتمل هذا المعنى. والشرط الثالث ألا يكون هذا المعنى على حساب إبطال المعنى الأصلي المأثور للآية الكريم، وإنما يكون إضافة له، يعني لا يعارض المعنى الأصلي ولا يعني ولا ننفي المعنى المأثور. لأنه للأسف أيضا بعض من يعني خاضوا في موضوع التفسير العلمي هذا، فيأتي مثلا أحدهم ويقول لك شوف المفسرون السابقون كلهم كانوا جهالا ولم يفهموا معنى الآية وخفي معناها على الأمة 14 قرنا لغاية ما جاء هذا المفسر الجديد يعني وأتى بما لم تستطعه الأوائل واكتشف المعنى الصحيح للآية ويبطل المعنى الذي يعني صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام، أو يكون تفسيره مصادما لهذا المعنى. يعني إذا قبلنا تفسيره لابد أن نرد المعنى الأول أو نرد آية أو حديثا صحيحا ثابتا. فإذا هنا لابد أن يكون التفسير الذي يأتي به ليس على حساب المعنى الأصلي، إنما يكون يعني معنى إضافيا يضاف للآية، وليس أنه يعني لإبطال المعنى المأثور للآية الكريمة. وآخر شيء يعني أن يذكره على سبيل الاحتمال والظن، لا يجزم أنه هو المعنى المراد للآية، وإنما يقول مثلا يعني الآية الكريمة يحتمل أن يكون فيها إشارة إلى معنى كذا وكذا على سبيل يعني الاحتمال والظن، وليس على سبيل القطعي والجزم. طيب قال وتعجز في النسخة التي معكم وتعجز العقول عن مثاله وسورة والعشر من مقاله، يعني العقول تعجز عن الإتيان بمثل القرآن وتعجز عن الإتيان بسورة أو بعشر سور من القرآن الكريم. بعد ذلك انتقل إلى الحديث عن أمثال القرآن. قال تشبيه شيء بالذي في حكمه فهو المثال والتنل من علمه، وثلث الأنواع للأمثال وهكها مذكورة كالتالي، فالأول الأمثال بالتصريح للمدح والتذكير والتجريح، ثم التي يدعونها بالكامنة وهي التي تحيي النفوس الآمنة، والثالث الأمثال وهي المرسلة من غير تصريح بلفظ أو صلة. طيب، هنا علم من علوم القرآن الكريم، وهو علم أمثال القرآن الكريم، علم أمثال القرآن الكريم. قال الله سبحانه: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. وقال سبحانه: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وما يعقلها إلا العالمون. فالأمثال في القرآن الكريم يعني جاءت للتذكير والوعظ والحث على فعل الخير والزجر عن فعل الشر، يعني الحكمة من ضرب الأمثال التذكير والوعظ والحث على فعل الخير والزجر عن فعل الشر، وتقريب المراد للعقل وتصويره بصورة المحسوس، تقريب المراد للعقل وتصويره بصورة المحسوس، مما يساعد على ثبات المعنى في الذهن. طيب، الأمثال قسمها إلى أقسام، قسم الأمثال إلى أقسام، فتنقسم يعني أولا إلى ظاهر وكامن، ظاهر وكامن ومرسل، ظاهر وكامن ومرسل، تنقسم إلى ظاهر وكامن ومرسل. فهذا معنى قوله إيه: وثلث الأنواع للأمثال. وبعدين اللي هو الأمثال بالتصريح، هذه اللي هي الأمثال الظاهرة. وبعدين ثم التي يدعونها بالكامنة، هذا القسم الثاني، الأمثال الكامنة. ثم القسم الثالث قال: وهي المرسلة. طيب، الظاهر هو الذي فيه تصريح بلفظ المثل، تصريح بلفظ المثل، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فعندنا إيه؟ يعني مشبه ومشبه به، فمشبه ومشبه به، ويأتي في الآية لفظ المثل، يأتي في الآية لفظ المثل. فمثل المنافق، يعني هذا مثل مضروب للمنافق أو لقسم من المنافقين أو نوع من المنافقين، ضرب الله تعالى لهم المثل بمن استوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله انطفأت هذه النار وأصبح في ظلمة، فهذا مثل المنافق الذي آمن ثم كفر. فهذا المثل يعني الظاهر. ثم المثل الكامن، وهو الذي ليس فيه تصريح بلفظ المثل، ليس فيه تصريح بلفظ المثل، ولكنها كانت أمثالا تضرب في الجاهلية أو قبل نزول القرآن، كانت أمثالا تضرب في الجاهلية أو قبل نزول القرآن، فجاء القرآن الكريم بعبارات أبلغ وأحسن تؤدي معنى الأمثال التي كان العرب يستعملونها في الجاهلية. يعني ما جاء في القرآن الكريم من تعبير بمعنى أبلغ وأحسن عن معاني أمثال كان العرب يضربونها في الجاهلية، فهذه يقال لها الأمثال الكامنة. ومن يعني من أشهر الأئمة الذين يعني عنوا بأمثال القرآن الكريم إمام اسمه الحسين بن الفضل، الحسين بن الفضل يعني كان ممن يعني برع في استخراج الأمثال الكامنة من القرآن الكريم. كل الأمثال التي كان العرب يعني يضربونها في الجاهلية فيأتي يعني بما دل على معناها من كتاب الله تعالى. فروى كما نقل الإمام السيوطي في الإتقان عن الماوردي بسنده إلى إبراهيم بن مضارب قال: سمعت أبي يقول سألت الحسين بن الفضل فقلت: إنك تخرج أمثال العرب والعجم من القرآن، إنك تخرج أمثال العرب والعجم من القرآن، فهل تجد في كتاب الله خير الأمور أوساطها؟ يعني كان يخرج الأمثال الكامنة، فقال: أين نجد في كتاب الله خير الأمور أوساطها؟ هذا مثل يعني كان يستعمله العرب. فقال الحسين بن الفضل: نعم في أربعة مواضع. قال: هذا موجود في القرآن في أربعة مواضع، لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. طيب، فهذه يعني إذن هي أربع آيات كمن فيها لفظ المثل. تلاحظون أنه ليس فيها كلمة مثل، ليس فيها كلمة مثل أو مثلهم أو كمثلي، أو يعني ليس فيها ذكر كلمة مثل أو ما يدل عليها، ولكن هي آية دلت على معنى مثل. طيب، قال قلت: فهل تجد في كتاب الله من جهل شيئا عادا؟ هل تجد في كتاب الله من جهل شيئا عادا؟ قال: نعم في موضعين، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. فقال هذا موضع: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، هذه تفيد معنى من جهل شيئا عادا، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، عندما يعني لم يهتدوا قالوا هذا إفك. قال: فهل تجد في كتاب الله احذر شر من أحسنت إليه؟ هل تجد في كتاب الله احذر شر من أحسنت إليه؟ قال: نعم. قال تعالى: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضل. يعني سبب نقمتهم على النبي عليه الصلاة والسلام أنه أغناهم، يعني أغناهم الله ورسوله من فضله، أنه أحسن إليهم فنقموا عليه. قال: هل تجد في كتاب الله ليس الخبر كالعيان؟ قال: نعم، في قوله تعالى: قال أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فهل تجد في الحركات البركات؟ قال: نعم، في قوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. قال: فهل تجد كما تدين تدان؟ قال: نعم، في قوله من يعمل سوءا يجز به. وذكر يعني أمثالا أخرى كثيرة، فصل يعني ممتع جدا في الإتقان، اللي يحب يرجع فصل أمثال القرآن وعد فيه الأمثال الكامنة في القرآن. طيب، أما الأمثال المرسلة فهي يعني جمل وجيزة تصلح أن يمثل بها ويضرب بها المثل في الحوادث، لم تكن مستعملة عند العرب من قبل. يعني هي جمل وجيزة وردت في القرآن الكريم تصلح أن يمثل بها في الحوادث، يعني إذا حصلت حادثة. يعني هي كل الأمثال يعني في أساسها كانت عادة يعني في قصة، مثلا حصلت قصة فعلق أحد الناس تعليقا مناسبا لقصة معينة وقعت، يقولون فطارت مثلا، يعني زي قصة مثلا المرأة اللي هي يعني تجد كتب الأمثال يعني العربية يحكون فيها قصة كل مثل من هذه الأمثال. فمثلا يذكر أن امرأة يعني كانت متزوجة من رجل غني، و يعني كانت يعني كارهة له وظلت يعني تؤذيه حتى طلقها، فتزوجت بعده برجل فقير، فهي طلقت في الصيف، وكان زوجها السابق هذا يعني عنده ماشية واللبن عندها متوفر وتحلب من الماشية وتشرب اللبن، يعني ضيقت عليه وكرهته حتى طلقها، ثم تزوجت رجلا فقيرا وافتقرت يعني واحتاجت إلى اللبن، فذهبت إلى زوجها السابق طليقها السابق يعني معها وعاء تطلب منه أن يعطيها لبنا، فقال الصيف ضيعت اللبن، قال الصيف ضيعت في الصيف ضيعت اللبن لما طلبت الطلب، فطارت مثلا صارت مثلا كل من فرط في مثلا نعمة كانت في يده وفرط فيها يعني باختياره وكذا، فيقال له الصيف ضيعت اللبن، حتى لو كنت تخاطب رجلا أو حتى لو كان ضيع نعمة في الشتاء أو في الخريف، يعني هو المثل يحكى بلفظه بغض النظر عن يعني عن يعني نوعية المخاطب به ونوعية القصة، يعني ممكن بدل اللبن مثلا إذا ضيع شيئا آخر بدل اللبن وفي فصل آخر غير الصيف وهو رجل غير امرأة وهو، لكن كلها يعني فيها مشابهة في أصل الفكرة يعني فيضرب لنا. ففي القرآن الكريم يعني جمل يعني يعني تصلح أن يمثل بها وردت في القرآن الكريم، فصارت يضرب بها المثل عندما تحدث حوادث مشابهة، فتقتبس هذه الجملة من القرآن ويضرب بها المثل. فهذه الأمثال المرسلة فليس فيها كلمة مثلهم ولا مثل ولا حتى الكاف أو وما أشبه ذلك يعني مما يدل على معنى المثل، ولا هو كان مثلا مستعملا في الجاهلية. من أمثلة يعني من هذا النوع من الأمثلة المرسلة أو من الأمثال المرسلة قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، فوردت في سياق قصة معينة في كتاب الله تعالى، وصار بعد ذلك يعني كلما يعني يحسم نزاع بين يعني طرفين أو أكثر، فعندما يعني يأتي ما يحسم النزاع ويقطع الجدل في المسألة فيضرب المثل بهذا ويقتبس من كتاب الله، فتقول قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. كذلك مثلا أليس الصبح بقريب، يعني هي وردت في سياق معين في قصة لوط عليه السلام وإهلاك إخبار الله تعالى لوط عليه السلام أنه سيهلك قومه في الصباح، فصار يعني صار هذا مثلا يضرب في كل مناسبة يعني قربت فيها النجاة أو يراد فيها التبشير بقرب النجاة والفرج، فيقال أليس الصبح بقريب. كل نفس بما كسبت رهينة وما أشبه ذلك، يعني فهذه يقال لها الأمثال المرسلة. فعرف الأمثال قال تشبيه شيء بالذي في حكمه فهو المثال والتنل من علمه، فالمثل هو تشبيه شيء بالذي في حكمه، وقوله والتنل من علمه هذا يعني وصية بأن تنال من علم أمثال القرآن الكريم. وثلث الأنواع للأمثال، ذكر أنواع الأمثال وبعدين ذكر يعني النوع الأول الأمثال بالتصريح اللي هو الأمثال الظاهرة المصرح بها، وهي يعني الأمثال التي صرح فيها بلفظ مثل أو مثل أو كاف التشبيه، مثل أو مثل أو كاف التشبيه يعني وما يلحق بذلك، يعني مثلهم كمثل. وذكر من فوائدها قل المدح والتذكير والتجريح، يعني تأتي تارة للمدح تارة للتذكير والاعتبار وتارة للتجريح، يعني كمثل الحمار يحمل أسفار، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يعني أحيانا يأتي المثل مضروبا للذم والتجريح لمن فعل سوءا، أو يأتي مثلا للمدح أو يأتي للتذكير. بعده الكلام عن أقسام القرآن الكريم، عن القسم يعني. طيب نجعله في الدرس القادم إن شاء الله، يوم الجمعة القادم بإذن الله تعالى يكون آخر درس إن شاء الله، يكفينا إن شاء الله نختم حدود ساعتين كده، نختم ما تبقى من الكتاب يوم الجمعة القادم بإذن الله تعالى. يعني في الفقه نتوقف عند هذا الموضع اللي هو من بداية كتاب الجنايات، يكون في الفصل الجديد في أكتوبر إن شاء الله، وفي علوم القرآن إن شاء الله نختم الكتاب في يوم الجمعة القادم بإذن الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.